دار الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش رحمه الله تعالى. نواصل فيه أحاديث كتاب الجنائز. قال رحمه الله: ولأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، فدل هذا على استحباب أن يكون تكفين الرجل في 3 أثواب تكون شاملة لجميع بدنه. قال: في قميصه الذي مات فيه، وحلة النجرانية، والحلة ثوبان. قال: وله: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فيه استحباب أن تكون ثياب الكفن ذات لون أبيض. ولأحمد قال: إذا أجمرتم الميت فأجمره 3، أي إذا وضعتم عليه الطيب الذي يكون فيه الجمر فاجعلوه 3 مرات. وطائفة من أهل العلم قالوا بأن الميت يطيب ويحنط بأنواع الطيب التي تجعل في مغابنه وتجعل في مواطن جسده. قال: وله: قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. والسقط، المراد بالسقط الجنين الذي يسقط من بطن أمه بعد أن يكون تجاوز 4 أشهر. قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أما إذا كان السقط أقل من 4 أشهر فإنه لا يشرع أن يصلى عليه أو أن يدعى له. السقط يستحب أيضا أن يسمى، ولكن لا يشرع ذبح العقيقة من أجله، إنما تكون العقيقة لمن خرج من بطن أمه مولودا. قال: وللبخاري أن رجلا من قبيلة أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. فيه الصلاة على من قتل في قصاص أو في حد، وأن ذلك من الأمور المشروعة، خصوصا إذا كان من كان كذلك قد اعترف بنفسه وجاء مريدا تطهير ذنبه. قال: وصح عنه عليه السلام أنه صلى على الغامدية وقد رجمها بعد اعترافها بالزنا. قال: وللدارقطني أنه عليه السلام صلى على ميت بعد 3، ظاهره أنه صلى عليه بعد 3 ليال، وظاهره أنه صلى عليه بعد الوفاة وقبل الدفن. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أصحابه بعد دفنه، فإن امرأة كانت تقم المسجد ماتت بليل فصلوا عليها، ولما أصبحوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبر بوفاتها فقال: دلوني على قبرها، فصلى على قبرها. وبعض أهل العلم حصر ذلك بمدة شهر، بحيث يجوز أن يصلى على القبر إلى شهر. قالوا: لأنه قد ورد في حديث من أحاديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة إلى شهر. قالوا: فهذا هو المقدار الذي يصلى إليه، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بين القبور وإليها. وقال طائفة: لا يختص هذا بزمن، استدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات، لكن هذا الحديث إنما يراد به الدعاء لهم ولا يراد به صلاة الميت. قال: ولابن ماجه قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا له بأدعية ترجون من الله عز وجل أن يجاب فيها، واختاروا من ألفاظ الدعاء ما ينتفع به الميت. وقد اختلف أهل العلم في الدعاء في دعاء الإنسان في صلاة الجنازة لنفسه، هل يجوز أو لا بد أن يكون الدعاء خاصا بالميت، على قولين مشهورين، والجمهور على جواز الدعاء، وسدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فقال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. واستدل بمثل هذا اللفظ على أن الدعاء على الميت للميت في صلاة الجنازة ليس له صيغة خاصة، بل بأي صيغة دعا الإنسان للميت يكون بذلك قد حقق السنة. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف في ألفاظ الأدعية فلم يحافظ على صيغة واحدة في الدعاء للميت. وقال: ولأبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. اختلف أهل العلم في صلاة الجنازة هل يجوز أن تكون في المسجد، فذهب الحنفية وطائفة إلى أنه لا يصح أن تكون صلاة الجنازة في المسجد، ورأوا أنه يصلى على الميت في المصلى خارج المساجد وحول المقابر، والجمهور على صحة صلاة الجنازة في المسجد، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل أو سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وقالوا: وقد روى مالك أنه صلي على عمر في المسجد. وأما بالنسبة لكيفية الصلاة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وورد عن زيد وغيره أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة، وبعد الثانية بالصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة بالدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم، ثم بعد ذلك يشرع حمل الجنازة، وحمل الجنازة من فروض الكفايات. وقد ورد في حمل الجنازة أحاديث تبين طريقة ذلك، فقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. السرير له أربعة جوانب، ففي هذا الحديث الترغيب في أن يحمل الحامل للجنازة الجنازة من كل الجوانب الأربعة. قال: وله عن ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا، أي يركبون على دوابهم، فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. ولبعض أهل العلم كلام في هذا، فقد ورد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسه حين انصرف من إحدى الجنائز. قال: ولأبي داود: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وورد في حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. قال: ولمسلم أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. دفن الميت له طريقتان: اللحد بأن يحفر حفرة جانبية في القبر يوضع الميت فيها ثم تسد باللبن ثم يحث التراب على القبر، والطريقة الثانية طريقة الشق بأن توضع حفرة في أسفل القبر وليست على جانبه، ثم بعد ذلك ينصب اللبن عليها ويوضع الميت فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لحد له، وجاء في سنن أبي داود: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: وللبخاري في تاريخه عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنبا، أي على هيئة سنام البعير. وقد ورد في الأحاديث النهي عن رفع القبر، وقد رؤي هذا القبر وقد قيل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع على مقدار الشبر فلا يرفع أكثر من ذلك. وسبب رفع القبر من أجل ألا تأتي مياه الأمطار فتكون سببا من أسباب انخفاف القبر. قال: وصحح الترمذي: نهى أن تجصص القبور أي أن يوضع عليها الجص والبناء، ونهى أن يكتب عليها، فكل كتابة على القبور منهي عنها وهي محرمة، والأصل في النهي أن يكون دالا على التحريم. قال: وأن يبنى عليها وأن توطأ، فالبناء على القبور ممنوع من محذور شرعا. وهكذا أيضا وطء القبور محرم ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وقال: وللنسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. ولابن ماجه: نهى أن يصلى بين القبور، فالصلاة لا تصح في المقابر ولا بين القبور. قال: ولمسلم: في النهي عن الجلوس على القبر: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: ولأبي داود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. في هذا الحديث النهي عن وضع الإضاءة والسرج في المقابر، وأن هذا من الأمور الممنوع منه ومن الكبائر. وقوله والمتخذين عليها المساجد فيه تحريم بناء المساجد على القبور، وأن ذلك من كبائر الذنوب. وأما بالنسبة لزيارة القبر بزيارة النساء للقبر، فقال أحمد وجماعة من التابعين بأن المرأة تنهى عن زيارة القبر ويحرم عليها زيارة القبور، وسدلوا على ذلك بهذا الحديث وبما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء اللاتي تبعن جنازة: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور، وسدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة على قبر وتصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله واصبري. قالوا: فلم ينهها عن زيارة القبر، ولكن هذا لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن أحد الفعلين الظاهرين من أفعالها الممنوعة شرعا وهو النياحة، فلا يدل هذا على جواز فعلها الآخر، لأنها لما لم تمتثل أمره في الأول سكت عن الثاني. قال: ولمسلم: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أصدق عنه؟ قال: نعم. فيه دليل على جواز أن يهدي الإنسان ثواب الصدقة وأجرها للأموات. وهكذا أيضا هناك أعمال أخرى ورد فيها أدلة تجيز إهداء الثواب فيها من مثل الحج والعمرة. وأما ما لم يرد دليل بجواز إهداء الثواب فيه، فهل يجوز إهداء الثواب من مثل الصلاة النافلة ومن مثل قراءة القرآن؟ قال الإمام أحمد والشافعي: يجوز إهداء الثواب فيه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز إهداء الثواب فيه. وقول مالك وأبي حنيفة أرجح القولين في هذه المسألة، وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم أهدوا الثواب في قراءة القرآن ولا في الصلاة ولا في غيره ولا في بقية الأعمال الأخرى إلا ما ورد فيه النص. ولو كان إهداء الثواب سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة، ولفعله الصحابة مع أقربائهم الذين ماتوا في عهدهم. قال: ولأبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فيه استحباب إهداء الطعام لأهل الميت، لأنه قد جاءهم أمور تشغلهم عما هم فيه تشغلهم عن صنع الطعام وتهيئته، وفيه دلالة على أنه لا يصح أن يشغل أهل الميت بجعلهم يضعون الأطعمة لمن يزورهم، والأولى في أهل الميت ألا يتكلفوا في أحوالهم في استقبال المعزين، فلا يضعون طعاما ولا شرابا، وإنما يستقبلون الناس في التعزية للتعزية إما في الطرقات أو في المسجد أو في البيت بدون أن يغيروا أحوالهم. وفيه دلالة على أن الناس لا يجتمعون عند أهل الميت من أجل التعزية، إنما يحضرون ليعزوا ثم يغادرون مباشرة ولا يبقون ويجتمعون عندهم. قال: وصحح الترمذي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيه استحباب زيارة القبور للرجال بعد أن نهي عنها. وفيه جواز زيارة قبور غير المسلمين، وفيها بيان العلة التي من أجلها تزار القبور، وهي أنها تذكر الآخرة وتذكر الإنسان بمصيره الذي سيؤول إليه. قال: ولمسلم: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فيه استحباب هذا الذكر عند زيارة المقابر. قال: وزاد النسائي: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قال: وللبخاري عن جابر: دفن مع أبي رجل، والد جابر بن عبد الله بن حرام مات شهيدا في يوم أحد. قال جابر: دفن مع أبي رجل آخر، فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. فيه جواز نبش قبر الميت إذا كان فيه مصلحة له، كما لو دفن الإنسان في مكان رطب أو في محل المجاري، أو كان هناك مصلحة عامة، كما لو كان هناك احتياج لطريق لا يمكن صرف الطريق عنه إلى مكان آخر. قال: ولمالك أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق، وهو واد حول المدينة، وحملا إلى المدينة ودفنا بها، مما يدل على جواز نقل الميت من مكان وفاته إلى مكان آخر من أجل مصلحة صلاة الناس عليه. قال: وللبخاري: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فيه النهي عن سب الأموات سواء كانوا مسلمين أو مشركين، سواء كانوا موحدين أو أهل سنة أو أهل بدعة، فإن سبهم لا ينتفع منه أحد، ويؤثر على أقربائهم الذين قد يتعصبون لهم، فيؤدي ذلك إلى انقسام الناس وتنازعهم. قال المؤلف: كتاب الزكاة. الزكاة في أصل اللغة يراد بها النماء والطهارة، ولذلك قيل تزكية النفس أي طهارتها، والمراد إخراج جزء من أموال خاصة يعطى لأصناف خاصة. وقد أوجب الله عز وجل على المؤمنين الزكاة وحذر من البخل بها، قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ورد في التحذير من ترك الزكاة أحاديث كثيرة، والزكاة ركن من أركان دين الإسلام، من جحدها فقد جحد أمرا معلوما بالضرورة من دين الله عز وجل، فحينئذ يرتد بهذا ويستتاب، فإن تاب وإلا طبق عليه الحد. قال المؤلف: روى الشيخان عن أبي هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أي أصبح أبو بكر خليفة للمسلمين، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ أي كيف تقاتل من ترك الزكاة وكان يقر بالشهادتين، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. كأنه يفسر قوله إلا بحقه، يقول إلا بحقه يدخل فيها الزكاة. ثم قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وهي صغار الظأن. استعمل هنا العناق مع أن الأصل أن الزكاة لا تخرج إلا من الكبار، لأن الإنسان قد يملك نصابا كله من الصغار، فيجب عليه حينئذ أن يخرج الزكاة من ماله الذي يملكه. قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قوله لقاتلتهم فرق بين القتل والقتال، فالمقاتلة تكون من أجل إمساكهم وضبطهم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فيه مناقشة الأئمة والولاة فيما يتخذونه من إجراء لتبين الحق في المسائل التي يريدون الإقدام عليها. قال: ولأبي داود قال معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة من كل 40 بقرة ثنية، ومن كل 30 تبيعة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. فيه أن الزكاة تجب في البقر، وأن النصاب في البقر هو 30، فإذا بلغت 30 وجب فيها تبيعة، وهي بقرة لها سنة، وإذا بلغت 40 وجبت مسنة لها سنتان. قال: ومن كل حال من دينارا، يريد بذلك الجزية التي تؤخذ من غير المسلمين. قال: وله ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. فيه أن الخيل لا زكاة فيها كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، إلا إذا قصد صاحبها بيعها فتجب فيها الزكاة حينئذ. وهكذا الرقيق لا تجب فيه الزكاة إلا زكاة التجارة أو زكاة الفطر. قال: ولأحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني جمع حمار، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحمير. قال: ولمسلم: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة. فيه أن الزكاة تجب في الفضة، الورق هو الفضة، وفيه أن النصاب في الفضة 5 أواق، وهما 100 درهم، والدرهم قرابة 3 جرام، وحينئذ يكون النصاب قرابة 595 جرام من الفضة. قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فيه وجوب الزكاة في الإبل، وأن النصاب فيها هو 5، فمن كان عنده 4 من الإبل لم تجب عليه زكاة. قال: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. فيه أن الزكاة تجب في الثمار والزروع، وفيه أن النصاب فيها هو 5 أوسق، وهي قرابة 300 صاع. وفيه أن الزكاة لا تجب إلا فيما بلغ النصاب كما قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. قال: ولأبي داود قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. فيه أنه يشترط في وجوب الزكاة مضي الحول، وفيه أن مقدار الواجب هو ربع العشر 2.5%، بحيث يقسم المال على 40، فناتجه يكون هو الواجب في الزكاة. قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. المراد بالدينار قرابة 5، أقل من 5 جرام، أقل من 5 جرام، وحينئذ يكون النصاب في الذهب هو 90 جراما تقريبا. قال: فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، ربع العشر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.